الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد 200 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، والثالث من كتاب الطهارة. الاستنجاء مشتق من إزالة النجو، وهو إزالة ما بقي من أثر البول والغائط في الجسم، وهو واجب ومتعين لإزالة النجاسة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ويكون بأمرين: الأمر الأول بالماء، وهو أفضله وأحسنه لأنه يزيل العين والأثر. الأمر الثاني بالحجارة وما في بابها، وهو مجزئ ويزيل العين وربما بقي من الأثر. ومع ذلك قد جعل الله عز وجل الشأن فيه إلى اليسرية، فليس كل إنسان يتوفر له الماء في كل وقت وحين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بثلاث أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. وقد استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين، كما في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، حيث طلب حجرين أو ثلاثة أحجار فأعطوه حجرين وروثة، فألقى الروثة استنجى بالحجرين. قال بعض أهل العلم لعل في بعض الحجرين نوع سعة بحيث استنجى به مرتين. وقد أنكر الإمام مالك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء، وإنكاره ليس بصحيح. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فأتبعته أنا وغلام النحوي معنا إداوة من ماء، فخرج وقد استنجى بالماء. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معادة عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي والإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد بن وبهز قال: حدثنا همام عن قتادة به، وأخرجه أبو يعلى من حديث سعيد بن أبي عروبة به. وقد جاء في معنى قول الله عز وجل فيه أناس يحبون أن يتطهروا أنها نزلت في أهل قباء، كانوا يستنجون بالماء، هذا هو اللفظ الصحيح. وأما ما جاء أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فلم يثبت. ومع ذلك لو جمع بين الحجارة والماء لا حرج، إذ أن الحجارة تزيل العين والماء يزيل الأثر. قوله مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء أي يستنجوا بالماء، سمي بالاستطابة لأنه يطيب الجسم ويذهب ما فيه من الروائح الكريهة ومن الأدران والأنجاس. فإني أستحييهم، لأن بعض الكلام قوله بين الرجال وبعض الكلام قوله بين النساء يؤدي إلى الحرج. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم تلك المرأة أن تغتسل من الحيض، ثم أمرها أن تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، تحرج حتى علمتها عائشة قالت: تتبعين بها أثر الدم، كما في الصحيحين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، وهو نص في المسألة. قال: كراهية الاستنجاء باليمين وتحريمه إن كانت مباشرة للنجاسة. قد جاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، أو يتمسح من الخلاء بيمينه. الحديث فاليمين عضو يكرم لأنه للطعام والشراب وغير ذلك من الأمور المحبوبة والممدوحة، واليسار لإزالة الأذى وما كان من نجاسة. وكون الكراهية كراهية الاستنجاء باليمين قد قال الظاهرية بتحريم ذلك، والذي يظهر مختاره الشيخ هو الصحيح، وتحريمه إن كانت مباشرة للنجاسة، لأن مس النجاسة لا يجوز إلا إذا اضطر الإنسان ذلك، لا سبيل إلى إزالته إلا بذلك مع تعين التنظف بعد ذلك. ولذلك كان بعض السلف يكره الاستنجاء بالماء كحذيفة وجاء بنحوه عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن الزبير وعن عبد الله بن عمرو عن مجموعة من السلف كانوا يكرهون الاستنجاء بالماء، وعليه بوب أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. ومع ذلك الصحيح جواز الاستنجاء بالماء وجواز الاستنجاء بالحجارة. قال رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. لقد قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة هو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فهو للأمة بمنزلة الوالد يعلمهم ويرشدهم ويوجههم ويحرص عليهم ويحسن إليهم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، كما تقدم من حديث في الباب الذي قبل هذا، وذكرنا فيه حديث أبي أيوب وغير حديث أبي أيوب في الباب. ولا يستطيب بيمينه، أي لا يستنجي بيمينه، وهذا موافق لحديث أبي قتادة، والنهي يقتضي التحريم، ولكن الجماهير على الكراهة. وكان يأمر بثلاثة أحجار، جاء عن جابر وعن عمار وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن غير واحد من الصحابة رضي الله عليهم. وينهى عن الروث والرمة، ينهى عن الروث لأن الروث إذا لامس النجاسة ربما ترطب ولم ينقي، إنما بدد النجاسة في الجسم أكثر وأكثر. إن كان روث الحيوان فذاك، وإن كان روث الإنسان فإنه يزيد النجاسة. والرمة العظم البالي لا يستنجى به. جاء تعليل ذلك بأنها طعام إخوانكم من الجن، لكن هذا التعليل الصحيح فيه أنه موقوف على الشعبي رحمه الله تعالى، كما بين ذلك الترمذي وغيره. هذا حديث حسن، وقد أخرج مسلم بعضه من حديث سهيل عن القعقاع عن أبي صالح بن حديث، أخرجه النسائي وابن ماجه. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم 97 باب 58 المعلم يكون منزلة الوالد، ويأتي أيضا في كتاب الطهارة 712 باب إذا استجمر فأوتر، وكتاب الطهارة 713 باب النهي عن الاستجمار بالرأس العظم، وكتاب الشمائل 2173 باب محبة أصحابه صلى الله عليه وسلم إياه. قال الألباني في صحيح أبي داود الأم سناده حسن. قال رحمه الله إذا استجمر تفى أوتر، وهذا على الاستحباب أيضا، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستجمار تو، أي وتر، كما في حديث جابر رضي الله عنه، وجاء عن عدة. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا أو بثلاث أو نحو ذلك من الألفاظ. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر، وهذا دليل على وجوب الاستنثار. والانتثار الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وإذا استجمرت فأوتر، وهذا على الاستحباب، فالوترية تدخل في كثير من الأمور، الاستجمار تو، وهكذا الوضوء وتر إلا إذا ثنى، وكثير من الأشياء قائمة على هذا. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط مسلم, وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها. الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه والحميدي. لكن هذا الإيتار قد لا يتأتى في حق المستنجي بالماء, قد لا يتأتى في حق المستنجي بالماء لأنه قد يشق عليه العد. وأما في باب الحجارة فقد يتيسر ذلك, أو ما يقوم مقامها كالمناديل ونحو ذلك. صح الألباني في صحيح الترمذي 27 وفي السلسلة الصحيحة 1305. قال رحمه الله, قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه, وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. الشاهد من السوق الحديث في هذا الموطن الأمر بثلاثة أحجار, وإذا احتاج يأتي بخمسة, وإذا احتاج يأتي بسبعة حتى يبقى على الوترية. هذا حديث صحيح حديث حسن, وقد أخرجه مسلم بعضه من حديث سهيل عن القعقاع عن أبي صالح بن الحديث أخرجه النسائي بن ماجه. وبهذا تعلم تعين تعليم الآباء للأبناء ما يكون سببا لصلاحهم وصلاح شانهم, لأن الأبناء يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى تعليم لا سيما أمور الشريعة. وهكذا لا بأس أن يعلم ما يحتاجه من أمور الدنيا المباحة. قال النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم. قال رحمه الله, قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه, وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. تقدم علة النهي وأنها فيها كلام عن الشعبي وهي في الصحيح. أما الروث ماذا, أما العظم فطعام إخوانكم من الجن. هذا حديث حسن, وقد أخرجه مسلم بعض من حديث سهيل عن القعقاع عن أبي صالح حديث أخرجه النسائي بن ماجه. باب السواك. السواك من الأمور المستحبة, بل قد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين لا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة, وفي بعضها عند كل وضوء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع السواك عنده فيقوم ويستاك من الليل. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك وأثر السواك على لسانه ويقول أعع. في أحاديث كثيرة وقد ألفت فيه رسائل, ويستحب في مواطن منها قبل قراءة القرآن وبعد الأكل وفي حال الصيام وعند القيام من النوم وعند تغير الفم وبعد الصمت الكثير وبعد الكلام الكثير. وفي مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أيضا بدأ بالسواك, لأن الإنسان يطيب فمه لزوجه ولجالسه. وقبل قراءة القرآن إذا أراد أحدكم أن يقرأ فإن الملك يضع فاه على فيه فليطيب فاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من الأمور المستحبة وليست واجبة إلا إذا كان قد تغير فمه مما يؤدي إلى أذية الناس فيلزمه رفع الأذى. وأحسنها أن يكون بالأراك, ويصلح بغير ذلك من الأمور من سواء من شجر أو غير ذلك مثل الفرشاة التي هي الآن متوفرة. واختلفوا في الإصبع فقالوا إذا كانت خشنة لا بأس بها وتجزئ إن شاء الله, لكن إذا كانت غير خشنة ربما لا تفيد. قال لما وهو من الفطرة, وهو من الفطرة يعني يدل على الفطرة السليمة استخدام السواك وتنظيف الأسنان وتبييضها وتجميلها وإزالة ما بينها. قال رحمه الله, قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران مولى لقريش سمعت جدي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. هذا حديث حسن، وجد محمد بن مسلم هو مسلم بن المثنى، والحديث أخرجه أبو يعلى. وهذا دليل على أهمية السواك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا وقد جهزه وأعده، حتى إذا قام من النوم لا يشغل بالبحث عنه ويبدأ به قبل كل شيء، لأن الإنسان بعد النوم يتغير فمه، فإن لم يجد ما يطهر فمه من سواك فليأكل مأكولات تذهب بعض الرائحة كالتمر وبعض الفاكهة ونحو ذلك، كان تفيد اللزوم والاستمرار. لا ينام إلا والسواك عنده، أي قريبا منه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك لأهميته، فإنه سيقوم إلى مناجاة ربه سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح 2111. قال الحافظ ابن طالب العالية بتحقيق ابن طالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية. وقال ابن أبي عمر رضي رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا ابن المنذر بن ثعلب العبدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من الليل دعا جارية يقال لها بريرة بالسواك. هذا حديث حسن من أجل ابن أبي عمر، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك ولا معارضة بينه وبين الحديث السابق، فلعله كان تارة ينام والسواك عنده فإذا قام استخدمه، وإذا قام والجارية يعني يقظه ربما ناولته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص ألا يؤذي النائم، فقد كان يدخل عليهم وهم نيام يسلم سلاما يسمعه المستيقظ ولا يوقظ النائم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك، يعني قبل خروجه إلى الصلاة وقبل كل شيء، ثم توضأ، وإن توضأ ثم استاك لا حرج، ثم قام يصلي وقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسال، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمثل راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة ففعل مثل ذلك. هذا حديث حسن، وقد رواه أبو داود. فقال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس به وأخرجه النسائي قال أخبرني هارون بن سعيد هارون بن عبد الله والحمال قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعيد عن معاوية بن صالح به ليث بن سعد عن معاوية بن صالح به. سيأتي الحديث في كتاب الصلاة، وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي فاستفتح البقرة فقرأها، ثم استفتح النساء فقرأها، ثم استفتح آل عمران لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ. الحديث بطوله ويأتي فيه كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل. سيأتي في كتاب الصلاة 1086 باب سؤال الله الرحمة والتعوذ، وكتاب التفسير 3938 باب سورة آل عمران، وكتاب التوحيد 4567 باب الجبروت والملكوت والكبرياء. هذا من الأسماء المركبة ويأتي القول فيها. سبحان ذي الجبروت أي الجبار الذي لا يعجز ولا يغلب، والملكوت ذو الملك الواسع تبارك الذي بيده الملك، والكبرياء المتكبر، والعظم العظيم في ذاته والعظيم في أفعاله وصفاته. وفيه غير ذلك من الفوائد، أنه المهم أنه سيق في هذا الباب لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك إذا قام من النوم، وكان يقوم به قبل الوضوء. وهل يكون السواك باليمين أو باليسار؟ قد اختلف العلماء في ذلك، فمن ذهب إلى أنه إزالة قذر، يعني قال بالشمال، بل شيخ الإسلام ربما ينقل الإجماع على ذلك، والصحيح غير ذلك. ومن قال بأنه تطهر قال باليمين، وقد كره بعضهم أيضا التسوك داخل المسجد وأمام الناس. وسبب الخلاف أيضا حديث أبي هريرة يعني خمس من الفطرة ذكر لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. قالوا إذا كان عند كل صلاة معناه يكون حتى داخل المسجد، وإن كان اللفظ المحفوظ عند كل وضوء أي عند وضوئه، ولا مانع من الاثنين والله أعلم. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء. أما فضل الوضوء فكثيرة في الصحيحين وفي غيرها، ومن ذلك حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه: فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة، فعلتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا استنشق خرج من فيه كل خطيئة مع الماء ومع آخر قطر الماء، وهكذا إذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة من أطراف شعره مع الماء ومع آخر قطر الماء، وهكذا إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة من رجليه مع الماء ومع آخر قطر الماء. الحديث انفرد به مسلم، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبغ الوضوء لهمي ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس حيث يتوضأ لهن، وكلما أحسن الوضوء وتمه كان له أجر عظيم عند الله. ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والوضوء عبادة جليلة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أسباب رفع الدرجات. لا يدلكم على ما يمحو الله به الدرجات ويرفع الخطايا، يرفع الدرجات يمحو الخطايا يرفع الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هو الرباط، فله غير ذلك من الفضائل، والله المستعان. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عبد الله بن الصنابحي كذا في سنن أبي داود ومسند أحمد عبد الله بن الصنابحي، وفي تهذيب التهذيب عبد الله بن الصنابحي، والصواب أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وهو تابعي، انتهى. راجع تهذيب التهذيب ترجمة عبد الرحمن بن عسيلة. قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، سيأتي أحكام الوتر في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. فقال عبادة بن الصامت رحمه الله ورضي عنه: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى على عباده، وأن خمس المعلومات من الدين ضرورة، ويأتي أحكامهن في كتاب الصلاة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن. وإحسان الوضوء أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بابه إن شاء الله. وصلهن لوقتهن، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. وأتم ركوعهن وخشوعهن، أي أحسنهن ظاهرا، وإن شاء الله أنه يحسنهن باطنا. كان له عند الله عهد أن يغفر له ويتجاوز عنه، لأنها صلاة أتى بها على الوجه المشروع. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ليس معنى ذلك من لم يصلي ليس له عند الله عهد، كما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، وإنما المعنى ومن لم يحسن الوضوء ولا الخشوع ولا الركوع مع الاتيان بالصلاة فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا الوجه ذكره شيخ الإسلام وغير واحد من العلماء. هذا حديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محمد بن طرف به، وأخرجه محمد بن نصر في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف به قال رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عاصم عن زرع بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قيل له: كيف تعرف من لم يدرك من أمتك؟ فقال: إنهم غر محجلون بلق من آثار الوضوء. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه أبو يعلى. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد الشهير بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود قيل له: يا رسول الله، كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد، فذكر مثل هذا حديث حسن. فقد جاء في الصحيح بنحو هذا من حديث أبي هريرة وحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد لقينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، لسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال: يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. والمراد بالغرة ما يكون في الوجه من الجمال والبهاء أو علامة في ذلك، والتحجيل يكون في اليد والرجلين في المفاصل، هذا هو التحجيل. وما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ليس معناها أنه يتجاوز يعني أماكن الوضوء، إلا ما كان مما يأتي من حتى يشرع في العضد وحتى يشرع في الساق. أما ما جاء أنه كان يتوضأ حتى يصل إلى إبطه فلم يوافقه عليه الصحابة رضي الله عليهم. وهذه من علامات المؤمنين، يعني علامات المؤمنين ما يكون فيهم من آثار الوضوء، من آثار الطهارة للصلاة، عبادة جليلة يحبها الله. إلهنا بارك الله فيكم.